بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
كنا في اللقاء السابق تحدثنا عن صفات الحروف التي لها ضد. حد فاكر معنا كده بعض الصفات اللي كنا كلمنا عنها المرة اللي فاتت؟ كنا خدنا المرة اللي فاتت يا جماعة 5 صفات، حد فاكرهم؟ قلنا الهمس والجر، الهمس وعكس الجر، قلنا رخاء وعكس الشدة، قلنا الاستفال وعكس الاستعلاء، قلنا الإطباق وعكس الانفتاح، قلنا الإزلاق وعكس الإصمات. تمام؟ فاكرين معنا الكلام ده ولا مش فاكرينه؟ طيب عامة ان شاء الله بإذن الله احنا المرة الجاية ان شاء الله هيكون عندنا مراجعة شاملة على الصفات والمخارج. المرة القادمة ان شاء الله هيكون في مراجعة شاملة على الصفات والمخارج، هناخد حرف حرف ونقول مخرجه ونقول صفاته ان شاء الله. تمام؟ بحيث بقى الناس اللي كانت احنا بنتكلم بيقول لك طب الحرف ده ننطقه ازاي؟ قلت لك مش هينفع ننطق الحرف غير لما نعرف كل صفاته وكل مخارجه. فالمرة الجاية ان شاء الله هناخد حرف بحرف بإذن الله واقول لك الحرف ده مخرجه منين وصفاته ايه وبيتنطق ازاي. فان شاء الله باذن الله المره الجايه باذن الله هيكون درس مهم جدا ان شاء الله. طيب احنا وقفنا المره اللي فاتت عند قول الناظم رحمه الله: صفيرها صاد وزاين سين قلقله قطب جد واللين. تمام؟ طيب ناخد اول صفة معانا النهاردة من الصفات التي لا ضد لها. صفات لا ضد لها، اول صفة معانا النهاردة هي صفة الصفير. صفة الصفير، والصفير لغة يا جماعة هو حدة في صوت الحرف تنتج عن مروره في مجرى ضيق. الصفير لغة هو حدة في صوت الحرف، يعني ارتفاع او شدة في صوت الحرف تنتج عن مروره في مجرى ضيق. تمام؟ واحنا زي ما احنا عارفين لو احنا حتى الهواء العادي خالص لو بيمر من حتة مثلا مفتوحة صغيرة في الباب او حاجة، لو الهواء عالي شوية ممكن تلاقيه بيعمل صوت، ممكن تلاقي الهواء بيعمل صوت نتيجة مرور في مجرى ضيق. طيب اصطلاحا بقى، اصطلاحا هو صوت زائد يخرج من بين الثنايا وطرف اللسان عند النطق بأحد حروف الصفير. يبقى احنا قلنا ان الصفير بينتج عن مرور هواء في مجرى ضيق. طيب نطبق الكلام ده زي عندنا في التجويد، ان الهواء اللي هو صوت الحرف هيخرج من مجرى ضيق. المجرى الضيق ده هو هيكون المسافة ما بين طرف اللسان وبين الثنايا اللي هي الاسنان الامامية. تمام؟ لما يخرج الهواء في هذا المجرى الضيق بينتج عنه صوت. طيب نفتكر كده مع بعض ايه هي الحروف اللي كانت بتخرج من طرف اللسان مع المسافة ما بين الاسنان العليا والسفلى. حد يفتكر كده معانا؟ الناس اللي صاحية معانا، ايه هي الحروف اللي كانت بتخرج من طرف اللسان مع الثنايا العليا والسفلى، المسافة اللي بين الثنايا العليا والسفلى؟ كان 3 حروف يا جماعة، كان حرف الصاد والسين والزاي. الثاء كانت بتخرج منين؟ كانت بتخرج من طرف اللسان اذا اتصلت باطراف الثنايا العليا بس، لكن ده كان اتصال، يعني كان طرف اللسان بيلمس طرف الثنايا العليا، لكن في حالة الصاد والسين والزاي كان طرف اللسان بيقترب جدا من المسافة بين الثنايا العليا والسفلى، ولكن بيترك فرجة بسيطة خالص لخروج الهواء وكان بيخرج معاها الصفير. نقول كده مع بعض: أس، هتلاقي ان طرف لسانك مش لامس، ما هوش لامس الثنايا العليا والسفلى. أز. تمام؟ يبقى حروفه يا جماعة حروفه السين والزاي والصاد، حروفه السين والزاي والصاد. حد عنده مشكلة في صفة الصفير يا جماعة؟ صفة سهلة جدا. والصفير ده من صفات القوة، يعني وجوده في حرف بتزيده قوة، زي ما احنا هنوضح بعد كده مع بعض ان شاء الله ان في حاجة اسمها صفات قوة وصفات ضعف. ننتقل للصفة التالية ان شاء الله. طيب الناظم رحمه الله بيقول: قلقلة قطب جد واللين. الصفة التانية يا جماعة هي صفة القلقلة. القلقلة لغة، واحنا زي ما احنا كنا شرحناها قبل كده في تحفة الاطفال، القلقلة لغة يعني اضطراب. مصدرها اللي عند العرب كان يقول لك تقلقلت القطب على النار، يعني اضطربت واتحركت لما الحاجة اللي جواها بتغلي، فالقدر او الحاجة اللي كانوا بيستخدموا فيها المية كانت بتتقلقل، يعني تتحرك او تضطرب على النار. طيب اصطلاحا هي اضطراب في مخرج الحرف عند النطق به، اضطراب في مخرج الحرف عند النطق به. طيب ايه هي حروف القلقلة يا جماعة؟ ايه حروف القلقلة؟ حروف القلقلة جمعها الناظم رحمه الله تعالى في حروف كلمة قطب جد، في حروف كلمة قطب جد، تمام. ومعنى كلمة قطب في اللغة، قطب يعني مركز الدوران، المركز الذي تدور حوله الأشياء، وجد هو أبو الأب. الجد اللي هو اللي احنا عارفينه اللي هو الجد العادي في اللغة هو أبو الأب، تمام. طيب طبعا في كلام كتير عن القلقلة كنا احنا اتكلمنا عليها قبل كده، زي درجات القلقلة، وكنا احنا قلنا سابقا ان في تقسيمتين للقلقلة، تقسيمة كبرى وصغرى، وتقسيمة بحسب درجاتها، سواء الساكن عند الوقف عليه او الساكن في وسط الكلام او المتحرك. ده كلام كنا قلناه سابقا، ولكن النهاردة بس هننبه تنبيهين بسيط جدا، هو الحذر عند قلقلة الحرف في اخر الكلمة انك تختم القلقلة بهمزة، زي ايه مثلا؟ تقول اد، يبقى انت كده بتجيب همزة بعد حرف القلقلة، وده شيء خطأ. او انك تمطط الصوت بالقلقلة فتطيل زمن الحرف عن زمن الاصلي، زي اد كده هو. او انك انت تعمل سكت او فراغ، تعمل سكت او فراغ بين حرف المقلقل وبين باقي حروف الكلمة عند وصلها بما بعدها، زي انا هقول الخطأ الاول توب تو، ماشي، انت كده بتقف، لكن توب تو على طول بدون وقف بين او بدون سكت او فراغ بين الحرف المقلقل والحرف الذي بعده. يبقى احنا كده قلنا مع بعض صفتين من الصفات التي لا ضد لها، قلنا صفة الصفير وقلنا صفة القلقلة، صفة الصفير وصفة القلقلة، تمام. ننتقل بعد كده للصفة الثالثة من الصفات التي لا ضد لها، وكده هنبدأ مع بعض في البيت 25. الناظم بيقول ايه؟ الناظم رحمه الله بيقول: واللين، بآخر البيت 24، واو وياء سكنا، واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحيحا. واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحيحا، ده البيت رقم 25. طيب ايه معنى كلمة اللين يا جماعة في اللغة؟ ايه معنى كلمة اللين في اللغة؟ اللين في اللغة يعني السهولة، يعني السهولة. تمام، بس احنا لما بنشرح معنى كلمة لازم نجيب المعنى السهل بتاعها. هو احنا قبل كده كنا عرفنا فعلا اللين بان هو رخاوة معناها اللين، ماشي، ولكن بنوضح بقى كمان ان اللين ده بيساوي السهولة، يبقى الحاجة السهلة او الحاجة اليسيرة او الحاجة، انا بقول لك مثلا فلان ده شخص لين، يعني التعامل معاه تعامل سهل ويسير، تمام. طيب اصطلاحا ايه معنى صفة اللين اصطلاحا؟ يعني في علم التجويد هي إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة، إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة. طيب آخر حاجة معانا هي حروف اللين. ما هي حروف اللين؟ ودي كنا خدناها قبل كده في باب المد في تحفة الأطفال. حروف اللين هما حرفين فقط، حرف الواو والياء، بشرط إن هما يكونوا ساكنين وما قبلهما مفتوح، زي مثل قوله خوف قوم بالنسبة للواو في الحالتين دول الواو ساكنة وما قبلها أو ما قبلهما سواء الخاء أو القاف مفتوحين. طيب بالنسبة للياء قريش البيت الصيف ده بالنسبة للياء كانت في هذه الأمثلة ساكنة وما قبلها مفتوح. طيب احنا زي ما احنا عارفين مع بعض ان الواو والياء الساكنتين على ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يكون الحركة حركة الحرف اللي قبلهم زيهم، يعني الواو قبلها حرف مضموم والياء قبلها حرف مكسور. في هذه الحالة الواو والياء الساكنتين بيسموا ايه يا جماعة؟ حد فاكر؟ لو مسبوقين بحركة زيهم يبقى اسمهم ايه؟ تمام، يبقى اسمهم حروف مد، يبقى اسمهم حروف مد. طيب الحالة التانية لو الواو او الياء الساكنتين سبق بحرف بحركة مفتوحة، بحرف متحرك بحركة مفتوحة يتسموا ايه؟ يسموا حروف لين. طيب الحالة التالتة دي هسألكم الاول، هل هي موجودة ولا لا؟ هل يمكن للواو ان تسبق بكسرة او للياء ان تسبق بضمة؟ هل ده ممكن او وارد او حصل في المصحف؟ طيب هو غير وارد، بس ليه بقى؟ لان في اللغة لو سبقت الواو بالكسرة تقلب ياء، ولو سبقت طبعا الواو الساكنة طبعا، ولو سبقت الياء الساكنة بضمة تقلب واوا. مثل ايه؟ بالنسبة للواو لو جت قبلها كسرة زي كلمة ميزان، كلمة ميزان كان اصلها ميوزان، كان اصلها ميوزان ولكن قلبت الواو الى ياء فاصبحت ميزان. تمام. طيب بالنسبة للياء الساكنة هل ممكن تسبق بضمة؟ اذا سبقت بضمة تقلب واوا. مثل ايه؟ مثل كلمة مي، هي اصلها ميسر قلبت الى موسر. تمام. ففي اللغة لو سبقت الياء الساكنة بضمة تقلب واوا، ولو سبقت الواو الساكنة بكسرة تقلب ياء. اللفظ بتاع الياء الساكنة اللفظ اللي هو اصله كان ميسر، كان اصله ميسر، والنطق الطبيعي اللي هو بيتنطق بيه في اللغة العربية موسر. تمام. طيب ننتقل بعد كده الى الصفة التالية. بيقول الناظم رحمه الله تعالى: والانحراف صحيحة في اللام والراء، والانحراف صحيحة في اللام والراء. الانحراف صفة جيدة معنا من الصفات التي لا ضد لها، ويعني لغة الميل والعدول. الانحراف لغة يعني الميل والعدول، واصطلاحا يعني في التجويد معنى ايه الانحراف؟ معناه ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه لاعتراض اللسان طريقه، ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه لاعتراض اللسان طريقه. وده يا جماعة مش موجود في حروف اللغة العربية الا في حرفين فقط، هما حرفي اللام والراء، هما حرفي اللام والراء. طيب نفهم الاول مع بعض ليه في الحرفين دول بالذات بيحصل صفة الانحراف. هنرجع مع بعض نتذكر معا مخرج اللام ومخرج الراء. مخرج اللام، اللام بتخرج منين يا جماعة؟ هل في حد من الناس اللي معانا كده يقدر يفكرنا بمخرج اللام؟ لا، احنا من حافة اللسان، من حافة اللسان، طرف اللسان ده اللي هو الامامي. اتفقنا قبل كده اللسان ليه حافتين وطرف، الحافتين بيخرج منهما حرف الضاد وحرف اللام، والطرف بيخرج منه مجموعة من الحروف كثيرة. تمام. يبقى ده بيخرج من حافة، من ادنى حافة اللسان، ادنى دي عشان الاقصى بيخرج منها الضاد، يبقى من ادنى حافة اللسان الى منتهاها مع ما يحاذيها من اللثة العليا، اي ما يحاذي الحافة من اللثة العليا. ده مخرج اللام. طيب بالنسبة لمخرج الراء، مخرج الراء بيخرج من طرف اللسان مائلا قليلا الى ظهره مع ما يحاذيه من لثة الاسنان العليا. تعال نتخيل مع بعض منظر التهويش الفمي في مخرج اللام. هتلاقي ان طرف اللسان من الانام وحافتيه الاماميتين من الجنبين ملتصقتين باللثة العليا، تمام؟ الجزء الخلفي من اللسان غير ملتصق باي شيء، وبالتالي الصوت لما بيجي بيخرج بينقسم لثلاث اجزاء، جزء بيصطدم باللسان في النص، وجزء على اليمين لما بيجي يصطدم من اللسان بيجد له مخرجا على الجزء من اللسان الغير ملامس للثة العليا، والجزء اللي على اليسار الذي لما يجي يخرج من التجويف الفمي هيجد اللسان سايب له مسافة ناحية الشمال من جزء خلف مخرج اللام يخرج منها الى الخارج، وبالتالي الصوت بينحرف من الجهتين الى الخارج. يبقى في مخرج اللام الصوت بينحرف الى الخارج بعيدا عن المنطقة الملامسة من طرف اللسان وحافتيه للثة العليا. فاهمين معانا يا جماعة؟ نحاول نجيب صورة كده بس نفكركم فيها بمخرج اللام تاني مع بعض. دي صورة يا جماعة لمخرج اللام، دي صورة لمخرج اللام. هتجد ان جزء اللسان، دي صورة يا جماعة لمخرج اللام، هتجد ان في جزء من اللسان ملامس للثة العليا، والجزء الخلفي غير ملامس، بيخرج بقى الصوت من الجنبين الايمن الايسر بينحرف الى الخارج بعيدا عن المنطقة التي تلامس من طرف اللسان وبين اللثة العليا. طيب الانحراف بيحصل في اللام فين يا جماعة؟ الانحراف بيحصل في اللام الى الخارج. الانحراف بيحصل في اللام الى الخارج. طيب بالنسبة للراء، بالنسبة لحرف الراء، احنا ما قلناش حاجة من عندها تقريبا. احنا قلنا فقط كنا بنذكر بعضنا بمخرج اللام والراء، وبعد كده قلنا الانحراف بيحصل ازاي في مخرج اللام. قلنا ان حتة جزء من طرف اللسان او من حافة اللسان وطرفه ملامسة للثة العليا، الجزء الخلفي غير ملامس، لما يجي الصوت بيخرج بينقسم وينحرف الى الخارج في المنطقة التي لا تلامس من اللسان للثة العليا، وبينحرف الى الخارج. فده اللي بيحصل بسمين انحراف في اللام، لان الصوت بينحرف الى الخارج بعيدا عن المنطقة التي تلامس بين اللسان وبين اللثة العليا. طيب بالنسبة للراء، في الراء يا جماعة اللسان بيكون مايل، طرف اللسان مايل لظهر اللسان، يعني من امام. هنجيب بس صورة مخرج الراء مع بعض. دي صورة مخرج الراء يا جماعة، لحظة بس اتحمل معانا. دي صورة مخرج الراء، هتجد فيها تشابه كبير جدا بينها وبين مخرج اللام. هتجد ان طرف اللسان مايل قليلا الى ظهر اللسان، تمام؟ دي اول حاجة. تاني حاجة ان في منطقة من داخل طرف اللسان بتكون غير ملامسة للثة العليا، يعني اللسان بيكون اخد شكل مقعر من الداخل. شكل ايه؟ مقعر من الداخل. يعني زي ايه مثلا؟ زي الطبق كده مثلا، زي تخيل مثلا زي شكل الطبق ملامس من الجنبين، ولكن من النص فيه فرجة بسيطة، فالهواء وهو خارج بيصطدم بالجانبي طرفي اللسان وبيخرج من هذا التجويف من الداخل، وبيخرج من هذا التجويف من الداخل الى الخارج، وبالتالي بيحصل الانحراف في الراء الى الداخل. بيحصل الانحراف في الراء الى الداخل. هنجيب بقى دلوقتي ان شاء الله باذن الله مع بعض صورة توضح لك جدا اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي. يعني اللي ما فهمش الكلام، الصورة امامك دلوقتي يا جماعة اهيت، فيها شكل انحراف الصوت في اللام والراء، شكل انحراف الصوت في اللام الى الخارج، وشكل انحراف الصوت في الراء الى الداخل. المنطقة الصفراء دي يا جماعة دي المنطقة اللي ملامسة من طرف اللسان او من حافتي اللسان وملتصقة باللثة العليا، بينما المنطقة الحمراء اللي في النص بالنسبة للراء او في الجانبين بالنسبة للام، دي المنطقة الغير ملامسة الغير ملتصقة، وبالتالي بيحصل فيها مرور للصوت وانحراف للصوت الى هذا الاتجاه ويخرج منها الى الخارج، وبالتالي بيحصل صفة انحراف في اللام والراء. في اللام الانحراف الى الخارج، وفي الراء الانحراف الى الداخل. الكلام واضح يا جماعة؟ في حد عنده اي مشكلة في صفة الانحراف؟ مش عايزين نعدي الصفة غير لما يكون الناس كلها فهمها، تمام؟ طيب نعيد تاني مع بعض، نعيد تاني مع بعض. الفكرة في الانحراف يا جماعة يعني ايه معنى كلمة انحراف؟ يعني انا بقول مثلا مخرج اللام فالصوت خارج من جوه، تخيل بس كده معايا دلوقتي ان الصوت خارج من جوه بشكل متوازي، بشكل متوازي. لو انت مثلا دلوقتي جاي مثلا في نهر، نهر ماشي والنهر ماشي بشكل متوازي في الـ في الـ في المجال بتاعه من غير اي مشاكل، وفجأة النهر وهو ماشي لقى في النص صخرة كبيرة، النهر بيعمل ايه؟ النهر بينفصل حوالين الصخرة من الجهتين الى جانبيها، الى جانبيها، تمام؟ هي دي بالظبط، ده بالظبط اللي بيحصل مع مخرج اللام. اللي بيحصل ان في جزء في وسط اللسان، جزء في وسط طرف اللسان يعني ملتصق وقافل مخرج الصوت من المنتصف، فبيجي الصوت هو خارج يلاقي ان في النص مقفول، يقوم مايل او منحرف عن الطرفين ومكمل لبره. فهمنا يا جماعة؟ يتوزع او ينحرف او يميل، مش ايا كان اللفظ، تمام؟ فهمنا كده دلوقتي؟ طيب بالنسبة للراء، بالنسبة للراء انا هضيف النهاردة معلومة جديدة. انا بقول لك ان حرف الراء وانت بتنطق بيه بيكون فيه في النص تجويف بسيط، اللسان بيكون شكله مقعر، فبيكون من الجنبين ملامس طرف اللسان، ولكن فيه في النص تجويف بسيط خالص بيخرج منه الصوت. يعني تخيل انت معايا دلوقتي، تخيل ثاني خالص ان مجرى النهر ماشي زي ما هو كده، وفجأة مخرج النهر بيضيق 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 الى جزء بسيط، فهتجد ان النهر بينحرف، تجد ان النهر بينحرف الى الداخل عشان يخرج من هذا المخرج البسيط، تمام؟ وده واضح جدا في الصورة اللي احنا وضعناها من شوية. الصورة دي يا جماعة واضح فيها جدا ان الكلام بنتكلم عليه، سواء الانحراف الخارج في بالنسبة للام، المنطقة الصفرة ديت هي المنطقة الملامسة للسان باللثة العليا، اللسان الصوت للخارج بينحرف على جانبيها الى الخارج. طب بالنسبة للراء، المنطقة الفاضية في النص والمنطقة الملامسة في الجنبين، الصوت بينحرف الى الداخل عشان يخرج من المنطقة اللي فاضية في النص. برضك انا مش هعدي غير لما الناس كلها تقول انها فاهمة. طبعا بالنسبة للي حاضر اول مرة مفيش مشكلة خالص، احنا اتكلمنا كله بنتكلم فيه من اول وجديد، حتى مخرج الراء واللام شرحناه من اول وجديد تاني، وان شاء الله المرة الجاية يكون في مراجعة شاملة وكاملة على المخارج والصفات. احضر معانا ان شاء الله في نفس الموعد باذن الله علشان تراجع معانا المخارج والصفات اللي فاتتك، بحيث تكون متابع معانا بعد كده ان شاء الله. اللي حاضرين معانا يا جماعة، في اي حد مش فاهم، احنا مش مستعجلين، ما وراناش حاجة، نشرح تاني ونجيب صور تانية ونشرح تاني من الاول. والله الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي مش هيكون في نفس الميعاد يا عبد الرحمن، هيبقى طويل الصيف ان شاء الله، فغالبا الساعة 11:30 مش عارف والله، يعني بعد درس دكتور غريب على طول ان شاء الله الاسبوع الجاي، بعد درس دكتور غريب على رمضان ان شاء الله على طول باذن الله. كل اسبوع مره يا عبد الرحمن. طيب ننتقل للصفه التاليه يا جماعه، اي حد عنده اي سؤال كده؟ خلصنا الصفير والقلقله واللين والانحراف، الله المستعان. ننتقل للصفه التاليه، يقول الناظم رحمه الله تعالى: وبتكرير جعل، وبتكرير جعل، وبتكرير جعل. دي الصفير مرة تانية. حاضر، الصفير مرة تانية. احنا قلنا يا جماعة الصفير دوت لو الهواء خارج، لو الهواء خارج في مكان ضيق، لو انت تخيل بس كده، سيبك من صفار حروف خالص، تخيل معايا دلوقتي ان في هواء خارج وفي ثقب او في مثلا جزء بسيط خالص مفتوح من باب او شباك، لو الهواء ده عالي قوي مش بيعمل صوت زي صوت الصفير كده بالظبط؟ الاخت هنا تابع معانا بس بعد اذنك. لو الهواء عالي وخارج من 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 مكان ضيق او من ثقب بسيط، بيحصل صوت صفير ولا ما بيحصلش؟ ده بنسمعه قوي مثلا لو في عاصفه عاليه او في هواء عالي قوي وانت قاعد حتى بتسمع الشباك جنب منك بيعمل صوت صفير عالي، ده نتيجه لبعض الثقوب اللي في الشباك بيدخل الهواء منها وبيعمل هذا الصوت المرتفع او صوت الصفير، تمام؟ فهم عرفوا الصفير، قال لك ان هو حده في صوت الحرف تنتج عن مروره في مجرى ضيق. طيب بالنسبه للتجويد معانا يا جماعه، في عندنا ثلاث حروف اللسان فيهم بيكون سايب مسافة ضيقة جدا بينه وبين الثنايا العليا والسفلى. يعني الثنايا العليا والسفلى من الامام واللسان وراهم وفي بينهم مسافة بسيطة جدا جدا. الهواء بيخرج في هذا المكان الضيق اللي بين الطرف اللسان وبين الثنايا العليا والسفلى وبيعمل صوت زي صوت الصفير بتاع الهواء في الباب بالظبط. تمام؟ ايه هي الحروف ديت؟ هي حروف الصاد والزاي والسين. حروف الصاد والزاي والسين. مفهوم كده الكلام ان شاء الله؟ ودي سهلة جدا. نقول مثلا اص اس. الصوت ده هو صوت صفير مع همس طبعا. والهمسة بكده قلنا ان هو جريان الصوت. كنا وضحناه قبل كده طبعا. تمام؟ طيب. الصفة التالية يا جماعة وبتكرير جعل. بتكرير جعل اي جعل في اخر حرف مذكور. جعل اي في اخر حرف مذكور. فهنا الكلام بيعود على حرف الراء. يبقى التكرير دوت صفة خاصة بحرف الراء. صفة خاصة بحرف الراء. التكرير لغة يعني الاعادة. التكرير لغة يعني الاعادة. واصطلاحا نركز مع بعض. اصطلاحا يعني ارتعاد طرف اللسان بالراء. ارتعاد طرف اللسان بالراء. تمام؟ طيب التكرار ده يا جماعه صفه موجوده في الراء ما ينفعش انك انت تشيلها، ولكن انت مطالب منك انك انت لا تبالغ فيها. تمام؟ وده بيكون من خلال اللي احنا شرحناه من شويه، اللي هو الفرجه البسيطه اللي في وسط طرف اللسان عند نطق بحرف الراء. دي تسمح بخروج الهواء وعدم انحباسه انحباسا تاما، زي ما احنا وضحنا بكده من قبل ان حرف الراء من الحروف البينيه. يعني ايه حروف بينيه؟ يعني الصوت لا ينحبس فيها انحباسا تاما. تمام؟ ولا يكون مستمر فيها استمرارا تاما. زي ما احنا وضحنا قبل كده مع بعض ان صفه البينيه صفه بين صفتي الشده في حروف اجد قاد بكت وبين حروف الرخاوه الباقيه. قلنا حروف البينيه هي ايه يا جماعه؟ حروف التوسط او البينيه كنا قلناها مع بعض المره اللي فاتت. هي حروف ايه بالظبط؟ حروف لين عمر. تمام؟ يبقى احنا هنتخلص منها ازاي؟ نتخلص من المبالغه في التكرار ازاي؟ بان احنا هنترك الفرجه البسيطه في وسط طرف اللسان او اللسان يكون شكله مقعر. تمام؟ بحيث يخرج بعض الهواء ولا ينحبس انحباسا تاما، فيمنع ذلك تكرار المبالغ فيه بالنسبه لحرف الراء. تمام؟ هل التكرار، انا ما فهمتش السؤال بالظبط انه مش كامل، ولكن هل المقصود من الكلام ده ان التكرار الكتير في التلاوه؟ التكرار الكتير غير صحيح، ليس من صحه التلاوه. يعني ده كده ده غير صحيح. ولكن الارتعاد البسيط اللي موجود صفه اصليه صفه الراء، ده حاجه من اصل صفه الراء، ولكن المبالغه فيه ده حاجه ممنوعه. النظم بيقول ايه؟ واخفي تكرارا اذا تشدد. ثواني، ممكن ده ناخد بعدين ان شاء الله باذن الله بعد كده في المستقبل ان شاء الله. واخفي تكرارا اذا تشدد. بالنسبه للراء عند النظم قال الكلام دوت، يعني هو بيقول لك ما تظهرش قوي التكرار. ار هو التكرار اللي هو الحصرمه. انا بصراحه ما اعرفش الحصرمه، يعني ممكن نبحث عنها ونشوف معناها ايه. لا ده العكس بالظبط تماما. يعني الاخت سارة بتسأل دلوقتي، انا بحثت عنها، الحصرمة عكس تماما التكرار. يعني الحصرمة دي بقى واحد ار كده اهو عمل شدة في الراء، ما ادهاش صفة البينية اللي فيها. تمام؟ ما سمحش بخروج بعض الصوت. فده معنى الحصرمة، ان هو جابها زي ما كنا مكتوبة بالظبط. والمبالغة في التكرار ده برضك ممنوع، اللي هو ار ده كده ممنوع فيه برضك. ولكن التوسط فيها هو المطلوب. هي الراء من حروف التوسط، حروف البينيه، من بدا ار. تمام؟ بدون مبالغه تبقى تبقى تكرار مبالغ فيه ممنوع عنه، او بتر لصفة التكرار تبقى حرف من حروف الشدة وهي مش من حروف الشدة اللي هو بيقال عنه الحسرمة. تمام؟ بالنسبة لصفة التكرار يا جماعة، هل في حد عنده اي سؤال؟ الناس اللي متابعه معانا، انا عايز اي حد عنده اي مشكلة يقول، ما عندوش مشكلة يقول فاهم، يعني فاهم مكتوب واحد مثلا مش فاهم مكتوب اتنين، نعيد تاني من الاول، نوقف شرح ما نكملش، براحتك. يعني الناس اللي قاعده معانا عايزين كل يكون متابع معانا ان شاء الله. امتحان كده سريع مع بعض، نفتكر كده مع بعض واحنا قاعدين. صفة الصفير يا جماعه موجوده في كام حرف؟ الصفير في كام حرف؟ اكتب العدد بس. 3. طيب صفة اللين موجوده في كام حرف؟ تمام، 5. لا الراء والياء بس. صفة اللين اللي هو والياء الساكنتين اذا سبق بحرف مفتوح. طيب القلقله يا جماعه موجوده في كام حرف؟ القلقله تمام 5 حروف. واخيرا التكرار موجود في كام حرف؟ التكرار في كام حرف؟ 1. تمام، ربنا يبارك فيك يا رب. تاكد بس ناس متابعه معانا، الحمد لله ربنا يكرمك يا رب. باقي معانا بس دلوقتي من الصفات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى صفتين. الصفة الأولى هي صفة التفشي. صفة التفشي قال الناظم رحمه الله: وللتفشي الشين. فصفة التفشي هي صفة لحرف واحد فقط، هو حرف الشين. ومعنى التفشي لغة هو الانتشار. معنى التفشي لغة هو الانتشار. أما معنى التفشي اصطلاحا هو انتشار الهواء المصاحب لصوت حرف الشين من مخرجه لينتشر داخل الفم. التفشي لغة هو انتشار الهواء المصاحب لصوت مخرج حرف الشين من مخرجه لينتشر داخل الفم. وبعض الناس زود على الكلام ده بيقول لك حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى، ولكن يكتفي ان احنا نقول ان هو بينتشر داخل الفم. ده في حد زاده بيدل ان هو بينتشر انتشار واسع. طيب ايه سبب؟ اول حاجة بس نفتكر مع بعض، ده سؤال ياريت ناس تجاوب علينا معانا ان شاء الله باذن الله. الشين يا جماعة بتخرج منين بالظبط؟ ايه مخرج الشين؟ الناس اللي كانت متابعة معانا من الاول، مخرج الشين. طيب ندي اختيارات ولا ايه ولا ماشي؟ الشين يا جماعة نفتكر بس كده مع بعض، تمام، جزاكم الله خير، في وسط اللسان مع غار الحنك الاعلى، جزاكم الله خير. طيب ايه السبب يا جماعة اللي خلى الشين بالذات تتميز بهذه الصفة؟ اول حاجة اتساع مخرجها من وسط اللسان كله مع غار الحنك الاعلى، تمام. تاني حاجة انها مع الاتساع دوت معها صفتين من الصفات التي تسمح بجريان الصوت وجريان النفس، هما صفتي الهمس والرخاوة. فوجود الصفتين دول مع اتساع المخرج سمح لصفة للحرف الشين ان هو يحصل فيه صفة التفشي وصفة انتشار الهواء المصاحب لصوت الشين في داخل الفم. صفة سهلة جدا مفيش فيها اي مشاكل خالص، واغلبنا بيجيبها بمنتهى السهولة. وصفة التفشي بتظهر اكتر لو كان حرف الشين ساكن، يعني لو قلت اش هتحس فعلا بانتشار الهواء داخل فمك في نطق هذا الحرف. تمام، ننتقل للصفة التالية يا جماعة ان شاء الله. الصفة التالية هي صفة الاستطالة، وهي اخر الصفات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في صفات الحروف التي لا ضد لها. صفة الاستطالة قال الناظم رحمه الله: ضادانستطل. تمام، يبقى صفة الاستطالة صفة يتميز بها حرف واحد فقط من حروف اللغة العربية، وهو حرف الضاد. ومعنى الاستطالة لغة هو الامتداد. معنى الاستطالة لغة هو الامتداد. اما معناها اصطلاحا هو امتداد حافة اللسان عند النطق بالضاد من اول احدى حافتي اللسان الى اخرها او كلتا الحافتين معا حتى مخرج اللام. نعيد مرة ثانية مع بعض، امتداد حافة اللسان عند النطق بالضاد، امتداد حافة اللسان عند النطق بالضاد من اول احدى حافتي اللسان الى اخرها او كلتا الحافتين معا حتى مخرج اللام، حتى مخرج اللام. تمام، فهم سموها استطالة ماشي، لان النطق بالحرف او مخرج الحرف يمتد على طول مخرج الحرف، النطق بالحرف يمتد على طول مخرج الحرف. ولكن ده تعريف. في تعريف تاني، التعريف التاني دوت هو تعريف شرحي، يعني هو بيشرح لك اكتر منه تعريف، هو شرح الكيفية حدوث الاستطالة، شرح الكيفية حدوث الاستطالة. تمام، بيقول في التعريف ده ايه يا جماعة؟ التعريف بيقول هو الاستطالة هي اندفاع اللسان من مؤخرة الفم الى مقدمته حتى يلامس رأس اللسان اصول السميتين العليتين، وذلك تحت تأثير الهواء الضاغط خلف اللسان. الاستطالة في حرف الضاد بس. نعيد تاني مع بعض كده، نحاول نفهم مع بعض. هي اندفاع اللسان من مؤخرة الفم الى مقدمته حتى يلامس رأس اللسان اصول السميتين العليتين، وذلك تحت تأثير الهواء الضاغط خلف اللسان. تمام، حد فاهم حاجة؟ عادي نقول يا جماعة اللي طب اللي فاهم يشرح لي لو سمحت، نقول حد لو فاهم يشرح. لو حد فاهم يشرح يا جماعه، اخت اخونا ابو الدرداء، اشرح لنا كده الاسطوره بتعمل ازاي. اصلا فعليا لما قرات التعريف ده حسيت بالموضوع مش ايه، مش انا مش مرتاح نفسيا، حاسس الموضوع مش مفهوم. طب احنا هنقوله مره ثانيه، التعريف الاولاني ده ابو الدرداء، التعريف الاولاني دوت اللي هو بتاع امتداد مخرج الضاد من اول حافتي اللسان الى اخرها او كلتا الحافتين معا حتى مخرج اللام، ده التعريف اللي انا مطمئن ليه وحاسس ان هو سهل وبسيط ومفهوم ومش محتاج شرح التجد. ولكن حتى بعض المؤلفين اللي كتبوا هذا التعريف لما جه يشرح كيفية النطق بحرف الضاد قال التعريف التاني، يعني اغلب او اللي قرات ليهم، يعني المؤلفين اللي قرات ليهم اللي قال هذا التعريف وهو بيشرح هذا التعريف وكيفيه النطق بحرف الضاد قال التعريف الثاني. التعريف الثاني يا جماعه عباره عن ايه؟ انا بقول لك الاستطاله دي معناها لغه الامتداد، معناها لغه الامتداد، يعني شيء امتد او تجاوز او تعدى شيء كان مفروض يقف عنده. تمام؟ مفهوم كده المعنى اللغوي المفهوم الاول. طيب دلوقتي انا عندي مخرج الضاد، مخرج الضاد بتخرج من حافتي اللسان احدهما او كلاهما مع ما يحاذيه من الاضراس الوسطى او اليمنى. مخرج الضاد مره ثانيه مع بعض، تخرج من احدى حافتي اللسان او كلاهما معا مع ما يحاذيها من الاضراس العليا بطول حافة اللسان يمينا او يسارا، يمينا او يسارا. طيب دلوقتي لما اجي انطق حرف الضاد، انا دلوقتي هثبت او الاصق او هعمل تلاصق بين حافة اللسان وبين الاضراس العليا بطول حافة اللسان، وانا بعمل هذا الالتصاق تمام الهواء لسه بيضغط على مخرج الضاد، هينتج عن هذا الضغط ان اللسان هيمتد امام هذا المخرج لمسافه بسيطه حتى يلامس اللثه العليا للسميتين العليتين. يعني نتيجه هذا الضغط ونتيجه وجود هذا الهواء على مخرج طويل زي دوت مخرج الضاد هيمتد قليلا الى الامام حتى يلامس طرف اللسان اللثة العليا اعلى السنيتين العليتين. تمام؟ ولكن خد بالك من حاجة، انا في عندي هنا دلوقتي منطقة التصاق، منطقة نطق الحرف، وفي منطقة تقارب، منطقة تلامس ومنطقة تقارب. منطقة تلامس دي هي منطقة حرف الضاد اللي هي حافة اللسان مع ما يحازيها من الأضراس العليا. أما منطقة التقارب نتيجة الامتداد اللي حصل نتيجة ضغط الهواء على مخرج الضاد، دي اللي هي طرف اللسان مع اللثة العليا للثنيتين العليتين. تمام؟ فده نتيجة ضغط الهواء على مخرج الحرف حصل امتداد أو استطالة لمخرج الحرف حتى اقترب طرف اللسان من الثنيتين العليتين، فحصل صفة ما صفة الاستطالة في الضاد. ده الشرح العملي اللي احنا حاولنا نشرحه بالتعريف الثاني اللي هو النظم بيقول فيه ايه؟ بيقول فيه اندفاع اللسان من مؤخرة الفم الى مقدمته حتى يلامس رأس اللسان اصول الثنيتين العليتين، وذلك تحت تأثير الهواء الضاغط خلف اللسان. اظن كده التعريف اتفهم جميعا. لو في حد مش فاهم او في حد عنده مشكلة في هذا الكلام، انا وجهة نظري ان هو يكتفي ان انا بردك وانا بقرأ بردك وجد في خلاف على هذا الكلام. يعني في بعض الناس قالك ان الكلام دوت ما ينفعش خالص، وانت زي تقول ان طرف اللسان دوت بيه دور في مخرج الضاد، ومخرج الضاد اصلا اخرها مخرج اللام اللي هو اخر اللي هو فيه جزء من حافة اللسان، يعني ملوش اي دعوة خالص بطرف اللسان. فقالك ان الكلام دوت ملناش دعوة بيه خالص، واكتفى فقط بالتعريف القائل ان الاستطالة معناها امتداد حافة اللسان عند النطق بالضاد من اول احدى حافتي اللسان الى اخرها او كلتا الحافتين معا حتى مخرج اللام. انا زودت شوية في الكلام وحاولت افصل شوية، بس معلش يعني انا حاولت برضك ان انا اوصل الكلام كله اللي اتقال عن الحكاية دي ليكم. يعني انا فهمتك الكلام راح فين وجي منين ومفهومه ايه، ولكن في الاخر لو في حد عنده مشكلة فهم هذا الكلام كله يكتفي بالتعريف البسيط اللي هو بيقول لك امتداد حافة اللسان عند النطق بالضاد من اول احدى حافتي اللسان الى اخرها او كلتا الحافتين معا حتى مخرج اللام. لو في حد عنده اي مشكلة او مش فاهم اي حاجة يقول واحنا نشرح مع بعضنا يا جماعة ان شاء الله. انا هحاول بس اجيب لكم صورة توضح استطالة مخرج اللام، مخرج الضاد معلش. دي الصورة يا جماعة، الصورة اللي هتلاقي فيها جزء احمر وجزء اخضر. الجزء الاحمر ده منطقة نطق الحرف، والجزء الاخضر ده منطقة التقارب اللي احنا قلنا عليها بتاعت الاستطالة، دي المنطقة اللي حصل فيها استطالة عن مخرج الحرف اللي امتد فيها مخرج حافة لسان للامام، معلش اللي امتد فيها منطقة نطق حرف الضاد للامام حتى حصل تلامس من طرف اللسان وبين الثنيتين اللثة العليا للثنيتين العليتين، وبالتالي حصل فيها صفة استطالة. يبقى عندها منطقة حمراء اللي هي مخرج الاصلي، ومنطقة خضراء اللي هي حصل فيها استطالة لمخرج الضاد. اتمنى يكون الكلام واضح مفهوم، لو حد عنده مشكلة نوضح تاني ان شاء الله. احنا كده خلصنا الصفات اللي الناظم ذكرها في متن الجزرية. هنختم مع بعض باننا نقرأ مع بعض ان شاء الله ابيات صفات الحروف، وبعد كده هنزود مع بعض صفتين لم يذكرهما الناظم رحمه الله تعالى، هي صفة الغنة وصفة الخفاء. الاخت منوره بتكتب اتنين دي معناها مش فاهمه ولا معناها صوت قطع. طيب عما توضح نقرا مع بعض الايات ان شاء الله. يقول الناظم رحمه الله تعالى: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شريدها لفظ اجد قط بكت، وبين رخو والشديد لنعمر، وسبع علو خص ضغط قيض حصر، وصاد ضاد ضاء وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المزلقة. صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا، في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضاب نستطل. طيب تمام، اعادة شرح الصورة بتاعت الضاد. صورة الضاد يا جماعة احنا زي ما قلنا ان بالنسبة لمخرج الضاد بيحصل ضغط من الهواء على مخرج على اللسان عند نطقه بحرف الضاد، وهو ملامس لحافة لسان ملامسة لمنطقة الأضراس العليا كلها. فنتيجة ضغط الهواء ده بيحصل امتداد لمخرج الضاد حتى يلامس طرف اللسان منطقة اللثة العليا للثانيتين العليتين اللي هي المنطقة الخضراء. انت عندك اللسان احمر اهوت، في فوق منه منطقة حمراء وفي فوق منها اماما منطقة خضراء اخضر فاتح. الاخضر الفاتح ده هي منطقة الاستطالة اللي حصل فيها امتداد لمخرج الضاد، اما المنطقة الحمراء ده مخرج الضاد العادي. ده بالنسبة لشرح الصورة، هل مفهوم ولا غير مفهوم؟ اللهم لك الحمد. في بس يا جماعة صفتين فقط نحب ان احنا نزودهم في هذا المقام من الصفات التي لا ضد لها. الصفة الاولانية صفة سهلة جدا لازم نحفظهم وان شاء الله نحفظهم بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني هنحفظهم مع بعض المرة الجاية ان شاء الله. انا عايز بس ان شاء الله بإذن الله الناس تحاول تحفظ ابيات الجزرية الخاصة بالمخارج والصفات. نحاول، ده واجب عامل ان شاء الله يا جماعة الاسبوع ده من اول البيت التاسع لغاية البيت 26، نحاول نحفظهم. لان لما اجي اقول لك الحرف ده من حروف الهمس ولا حروف الشدة ولا حروف الرخاء ولا حروف اللين ايا كان، يعني هترجع مباشرة للابيات. لما اقول لك ده حرف همس ولا جر وتقول لي مهموسوها في حساء وشيخ مسكت، يبقى الحرف ده همس او جر، تمام؟ هترجع الابيات بسهولة وتطلع منها ان شاء الله. حاضر، هنلخص في الاخر ان شاء الله. صفة الغنة يا جماعة، الغنة احنا كنا عرفناها قبل كده بانها صوت لذيذ يخرج من الخيشوم اعلى الانف، تمام، مركب في جسم انون الميم، شرحناها من قبل. ولكن هنوضح بس ان الغنة كمخرج تعتبر جزء من مخرج النون والميم، ولكن كصفة بتتكلم هنا عن زمن. يعني بنتكلم عن الغنة كصفة وبنتكلم عنها كزمن حركتين. يعني لما اقول لك غنة مقدارها حركتين يبقى دي صفة. لما اقول لك انها صوت يخرج من الخيشوم مركب في جسم النون والميم يبقى ده معناه انها جزء من مخرج النون والميم. زي ما قلنا مخرج النون ومخرج الميم مركب من جزئين، جزء من طرف اللسان زي النون او من الشفتين زي الميم، زائد او معاه الجزء اللي هو خاص بالغنة من الخيشوم. اما كصفة كم حركة او بتتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، يبقى ده بنتكلم على صفة اسمها صفة الغنة. صفة الغنة ده حسب موضعها بقى، يعني الغنة مفروض انها بتأتي في الحرف الساكن او المشدد او المخفى او المدغم، فحسب موضعها بيفرق الزمن بتاعها، سواء كانت حركتين او لو الحرف ساكن سكون عادي خالص برضك بتبقى في صفة الغنة اللي هي موجودة اصلا في جسم النون والميم، تمام. الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا، زي ايه؟ زي ينطقون، عندها نون ساكنة وراء حرف الطاء، الطاء من حروف الاخفاء، حكم النون اخفاء حقيقي، مع غنة مقدارها حركتين، يبقى عندنا حرف الغنة النون هيبقى فيه كمان التفخيم عشان وراء حرف الطاء، يبقى ينطقون ينطقون. طيب مثال بقى للغنة وراء حرف مرقق، ناسخ ناسخ، النون ساكنة وراء حرف السين، السين حروف الإخفاء، حكم النون إخفاء حقيقي مع غنة مقدارها حركتين، وراء النون حرف سين مرقق، يبقى الغنة هنا مرققة، يبقى ينطقها زي ينطقها ناسخ ناسخ، تمام. طيب ننتقل للصفة الأخيرة معنا يا جماعة، صفة الخفاء. ودي صفة ما فيش فيها كلام كتير قوي، هنكتفي بس بتعريفها وحروفها. تعريف الخفاء لغة هو الاستتار او الستر، تمام. اصطلاحا هو خفاء صوت الحرف عند النطق به، خفاء صوت الحرف عند النطق به. ودي موجودة في اربع حروف يا جماعة مجموعة في كلمة هاوي، او هي حروف المد الثلاثة، حروف المد الثلاثة الالف والواو والياء زائد حرف الهاء، طيب ايه سبب الخفاء في حروف المد؟ سبب الخفاء في حروف المد لان مخرج حروف المد مخرج مقدر، لان مخرج حروف المد مخرج مقدر. طيب بالنسبة سبب الخفاء في حرف الهاء ايه يا جماعة؟ حرف الهاء اجتمعت فيه كل صفات الضعف، اجتمعت صفاته كلها صفات ضعف يا جماعة، صفات حرف الهاء كلها صفات ضعف. كمان ان مخرجه بعيد جدا زي ما احنا عارفين من اقصى الحلق همز هاؤه. تمام، انا مش محتاج امثال، اي كلمة منتهية بحرف مد ده بيحصل فيها خفاء، يعني صوتها بينتهي او صوتها بيبقاش واضح. ماشي، وهنقول ازاي نتغلب على صفة الخفاء دي ان شاء الله، بس برضك ده كلام سريع برضك. تمام، هقول لك انا مثلا مثال. يعلمه يعلمه يعلمه، هل الهاء اللي في الاخر دي واضحه ولا محتاجه انك توضحها شويه، انك توضح صفه الهمس والرخاوه اللي فيها، تقول يعلمه. تمام، هنوضح مع بعض دلوقتي، نركز بس الاول. قلنا الخفاء لغه يعني الاستتار، اصطلاحا يعني خفاء صوت الحرف عند نطق به. قلنا حروفه هاوي او حروف المد زائد حرف الهاء، وقلنا سببها بالنسبة لحروف المد ان مخرجها مقدر، وبالنسبة لحرف الهاء لانها اجتمعت فيها صفات الضعف وان مخرجها بعيد، بعد مخرجها عن الشفة. تمام، طيب ازاي بقى نعالج صفة الخفاء دي ونخلي الحرف ده ما يحصلش فيه خفاء؟ يعني هو حرف من صفاته اللي بيحصل فيه خفاء، لكن انا ما ينفعش انطق بحرف واسيبه يخفى كده، يعني يبقى كده كلام ناقص، يبقى انا كده ما جبتش الحرف ده اصلا، يعني ما انا مش هسمح بهذا الامر انه يحصل. فازاي اتغلب على صفه الخفاء بالنسبه لحروف المد؟ باني اهتم بزمن المد، يعني لو المد ده مد حركتين، مد طبيعي حركتين، اهتم بصفه المد. يعلم لازم اجيب حركتين عشان الواو الماديه توضح. طيب بالنسبه لهاء الضمير، هاء الكنايه او هاء الضمير او هاء الصله، اهتم بمد الصله اللي موجود، لو في مد صله اهتم بمد الصله اللي موجود. طيب بالنسبه للهاء الساكنه زي ما احنا قلناها دلوقتي بتاعت يعلمه يعلمه، ماشي، لازم امتد بتحقيق صفه الهمس والرخاوه في الهاء، يعني اسمح بجريان الصوت وجريان النفس مع حرف الهاء، فاقول يعلمه او يعلمه. تمام، اجيب هاء واضحه بصفه همس وبصفه رخاوه. تمام، طيب بالنسبه للهاء المتحركه العاديه اللي هي ما فيش مش ساكنه او مش هاء ضمير، دي اهتم بان انطقها بدون عجله او تمطيط، اهتم بان ادخل مخرجها صحيح بهمس وبرخاوه بدون عجله او تمطيط. مفيش فيها اكتر من لازم، انت فقط هتجيبها عاديه من فقط صفه الهمس والرخاوه اللي فيها، مش هتمدها، يعني مش هتبقى فيها مد. وزي ما احنا قلنا قبل كده ان الضابط بالنسبه للهمس، احنا كنا اتكلمنا عن الكلام ده المره الماضيه لو احنا فاكرين، بالنسبه لزمن النطق بالحرف الرخ والحرف البين والحرف الشديد، وقلنا ان اللي بيحدد زمن نطق الحرف الرخ هو سرعه التلاوه، سواء كانت ترتيل او حدر او تدوير او خلافه. تمام، فحسب سرعه التلاوه بتحدد معاك سرعه الحرف الرخ. تمام، لو فاكرين لو حاسس احنا كنا قلنا المره اللي فاتت بالنسبه لزمن النطق بالحرف الرخ، قلنا الحرف المتحرك زمن واحد، اما الحروف الساكنه فبتفرق حسب بتفرق معاها حسب جريان الصوت اللي بيتناسب مع سرعه القراءه. تمام، حاضر، نقرا سوره الهمزه في الاخر ان شاء الله. ابو الدرداء، ده سؤال واحد ولا استفسار ولا عدم فاهم حاجه؟ طب دلوقتي احنا خلصنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، كده خلصنا الدرس بتاع النهارده. دلوقتي في طلب ان احنا نقرا سوره الهمزه، نقرا سوره الهمزه. لو في حد يا جماعه عنده اي سؤال يكتبه مشكورا ان شاء الله عشان نجاوب عليه باذن الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. طيب بالنسبة لزمن الاستطالة هل جزاكم الله خير المثل هل يعتمد على شيء قوة الاعتماد على المخرج أم ماذا؟ تمام جدا جدا جدا. السؤال ده فكرنا بجزء انسناء يا جماعة جزاكم الله خيرا. بالنسبة للاستطالة في الضاد ليها صفتين بعض الناس بتخلط بينهم لحظة واحدة بس. الصفة الأولى هي صفة الاستطالة. صفة الاستطالة دي يا جماعة متعلقة بمخرج الحرف ملهاش دعوة بالزمن بامتداد او الاستطالة تحصل في مخرج الحرف نفسه في المنطقة الملامسة من حافة اللسان. اما مدة نطق الحرف ده صفة اسمها صفة الرخاوة يا جماعة. جريان الصوت دي اسمها صفة الرخاوة ملهاش دعوة خالص بالاستطالة. في بعض الناس بتقول لك ان جريان الصوت اللي هو ده بقول لك دي استطالة الضاد. لا دي رخاوة الضاد وليست استطالة الضاد. اتفهم كده الكلام يا جماعة؟ ده جزء هيكون انسناه. وفي كمان جزء الكلام التاني انسناه كمان جزء الرخاوة اللي هو جريان الصوت زي ما قلنا المرة اللي فاتت الضاد ليها صفة رخاوة. تمام؟ فبيحصل فيها جريان الصوت. تمام؟ مش شدة لا بيحصل فيها جريان الصوت. الاستطالة ملهاش دعوة خالص بالزمن. الاستطالة دوت بالنسبة للمخرج او المنطقة الملامسة من طرف اللسان وليس ليها اي علاقة خالص بالزمن. عشان مفيش حضرتك بتسمحيش بجريان الصوت. بالتدريب ما هو للاسف احنا بدك مشكلة التواصل عبر النت دوت ما بيسمحش بان احنا نصح الاخطاء بان احنا نسمع الصوت ونشوف الخطأ بتاعه فين. ولكن حضرتك ما تحاوليش تقفلي يعني تعمل لي شدة في مخرج الضاد خلي فيها رخاوة كده عشان يخرج هذا الصوت. الزمن بيتوقف على الرخاوة. تمام. بالنسبة كان في احد السائلين بيسأل عن قصة اصحاب الكهف بشكل شبابي باين دكتور حازم شويه شرحها قبل كده في درسين الدرس الاول وده الدرس الثاني لو تحب انك انت ترجع لهم ان شاء الله. طيب انا عندي مشكلة في الضاد. طيب ايه هي المشكلة؟ يعني المشكلة في ايه بالظبط؟ اول حاجة عشان تجيب كلمة ثمان الطرة انا عايزك تجيب كويس قوي بعد كده تقول ثمانيض تمام؟ وتقف على الضاد. بعد كده تقول لوحدها بقى ايه؟ ترى. يبقى انت كده قلت ثمانيض وبعد كده قلت ترى وبعد كده وصلهم لبعض ثمانيض ترى تمام؟ لا استطيع نطق حرف الضاد. طبعا ده المفروض كلامنا في الدرس الجاي ان شاء الله باذن الله ولكن لا اثر لها مسموع. لا ملهاش اثر مسموع بالنسبه لنطق حرف ضاد يا جماعه. عايزين اللي عايز يطبق تطبيق بسيط خالص انت دي حرف الضاد بمنتهى السهوله. حافه لسانك الشمال خليها ملامسه المنطقه اللي فوق الاضراس العليا كلها ناحيه الشمال. الزق لسانك حافه لسانك الزقها في اضراسك العليا كلها وبعد كده اقول عايزك تركز معايا ان بقيه لسانك كله مش ملامس حاجه فقط الجزء الملامس من اللسان هو حافه اللسان اليسرى ملامسه الاضراس العليا ناحيه الشمال كلها. قول ازاي؟ قول اب. وبالتدريب يا جماعه اللسان عضله، كل ما بتدربها اكتر كل ما بتطلعك وبتجيب معاك اللي انت عايزه بالظبط. تمام، جزاكم الله خيرا. مثل نسينا بقى جزء مهم جدا بالنسبه للاستطاله، بعض الناس بيحصل عنده امتداد او الاستطاله في الضاد لدرجه ان هو يخلي طرف لسانه يلمس المنطقه اللي تحت السنه العليا، المنطقه اللي تحت السنه العليا، فيجيب الضاد ظاء، فيجيب الضاد ظاء، وطبعا ده امر خطا جدا جدا جدا. تمام، وجب التنبيه عليه. لا، الامام المنذري قال والضاد من حافته ولم يكن من حافتيه، الياء دي مش موجوده في المتن الصحيح. تمام، الناظم رحمه الله تعالى في البيت رقم 13 بيقول والضاد من حافته اذ وليا، ولكن المخرج الضاد بيخرج من احد حافتي اللسان او كلاهما، ولكن عند التطبيق الايسر والاسهل انك تخرجها من جهه اليسرى فقط، ده اسهل. انا ما بعرفش صراحه حد بيخرجها من جهتين، يعني من اللقاءات العام او قراءات عليهم محدش بيجي لها من الجهتين، اللهم لك الحمد. لو اللي كاتب ده اخ او لو اللي كاتب اخ ممكن يفتح المايك وينطق معانا حرف الضاد دلوقتي. لو اخت نصحهم ان شاء الله بان هم يقراوا على اخوات الموجودات ان شاء الله باذن الله، بحيث يصحح عنده هذا الكلام. هو اذا قلت الضاد غلط بتفخيم الدال وكنت انا الامام فقالوا امين ورائي ولم اعيدها بيكون عليا وزر؟ هو السؤال طبعا يعني ايه عليك وزر او لا، احنا مش عايزين نوصل، مش عايزين نخش في هذا الكلام، عايزين نخش في انك انت خرج تتعود تخرج الضاد صح، بس يعني ما تخليش هدفك انت دلوقتي بتنطق باعظم الكلام، باعظم الكلام كلام ربنا سبحانه وتعالى. فانت على قدر تعظيمك لهذا الكلام، على قدر اهتمامك بانك انت تنطقه نطق صحيح كما انزل، نطق صحيح كما انزل، وبالتالي تقراه قراءه صحيحه. ماشي، انا مش عايزك تفكر بس في وزر او مش وزر. ماشي، عايزك تفكر دلوقتي في ان ده كلام ربنا بنطقه نطق صحيح. فان شاء الله بالتعود ان شاء الله باذن الله على نطق صحيح باذن الله، ما عدتش تكرر حكايه انك تنطق الضاد دال. لكن وزر او مش وزر، انا بصراحه لن اجيب عن هذا السؤال، لان انا بكتفي فقط بالجزء الخاص بالتجويد. يعني ممكن ان نطرح كده سؤال على شيخنا الدكتور محمد فرحات يجيب عليه ان شاء الله. طيب عشان بس نختم يا جماعه، احنا بقالنا اكتر من ساعه دلوقتي تقريبا يعني، فلو في اي حد عنده اي استفسار ان شاء الله يتفضل بكتابته. جزاكم الله خيرا. الواجب العملي يا جماعه هذا الاسبوع ان شاء الله حفظ الابيات الخاصه بمخارج الصفات والحروف من احنا كنا قبل كده كنا حتى خلينا اخونا المهندس احمد سلطان يفرق لنا بين مخرج الجيم والشين، وقلنا الفرق بينهم، ولكن ان شاء الله باذن الله المره الجايه باذن الله واحنا بنفصل مخرج كل حرف هنحاول نقول الفروقات بين الحروف المتشابهه، يعني حروف مثلا زي الدال والتاء والطاء، او حروف زي الزاي والسين والصاد، الحروف المتشابهه هنحاول نقول الفروقات بينهم، زي مثلا ده في اطباق، ده في همس، ده في استعلاء، بحيث هنفرق تماما بين الحروف المتشابهه، زي ما احنا قلنا قبل كده مع بعض ان الهدف الرئيسي من دراسه صفات الحروف التفرقه بين الحروف المتشابهه في المخرج. تمام، الفرق بين الصاد والسين الاستعلاء، الفرق بين الصاد والسين الاستعلاء. الاستعلاء يعني ايه؟ يعني تخلي التجويف الفمي من الداخل كبير، تخلي التجويف الفمي من الداخل كبير. اس حرف مستفل رقيق، اس حرف مستعلي، حرف مستعلي. الفرق بين الصاد والسين صفتين فقط، صفة الاطباق وصفة الاستعلاء. نوضح المرة الجاية ان شاء الله، ما نستعجلش، نوضح المرة الجاية باذن الله، باذن الله نكون كلنا حفظنا الصفات والمخارج ومركزين فيها قوي مع بعض، بحيث لما نشرح يكون كلنا، لما اقول لك لوحدك تقول لي الفرق ايه بين الصاد والسين، تقول لي الفرق بينهم اطباق واستعلاء وهكذا، بحيث نكون حافظين مع بعض، ولما نيجي نشرح يكون الشرح سهل باذن الله. جزاكم الله كل خير. موعدنا ان شاء الله الجمعه القادمه، الخميس القادم ان شاء الله بعد درس الدكتور غريب رمضان مباشره، هيكون معانا يعني هيت الناس اللي انتبهوا عنه ان شاء الله بإذن الله. مفروض كان فيه ثلاث صفحات، يعني انا حتى انصح من دلوقتي الناس اللي معاه كتاب تيسير الرحمن في تجويد القرآن للدكتورة سعاد، فيهم ثلاث صفحات رائعين جدا، ثلاث صفحات رائعين جدا، انصح الجميع ان هم يجهزوه معاه ان شاء الله. صفحة 113 114 115 هتلاقيها جايبة فيها كل حرف مع صفاته مع مخرجه مع صفاته مع الحرف من حيث القوة والضعف، تمام؟ ان شاء الله كتاب اسمه تيسير الرحمن في تجويد القرآن. انا للأسف حملت النسخة اللي موجودة على النت ولكن الجدول مش موجود فيها، انا كان نفسي يكون الكلام جاهز معايا دلوقتي باذن الله ان شاء الله دلوقتي، ولكن للاسف ما لقيتش ان الكلام الجدول ما كانش موجود فيها للاسف. فانا هحاول ان شاء الله باذن الله اسحبهم لكم بسكانر ان شاء الله باذن الله، بحيث يكون المره الجايه جاهزين معانا. ولو حتى لو في حد ان شاء الله من اول مثلا بكره باذن الله لو حد يحب ان هو ياخدهم هنكون مجهزين الرابط بتاعهم ان شاء الله، بحيث لو حد يحب يحضر منهم ان شاء الله. تمام، جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.